أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زلنا نتكلم ونتحدث في جوانب الإيمان. في هذا اليوم أتحدث عن الارتباط بين حب الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. من خلال هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في البداية أسأل هذه الأسئلة: هل نحن فعلا نحب الله عز وجل؟ السؤال الثاني: هل نحن متبعون لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ والسؤال الثالث: هل يحبنا الله عز وجل؟ من خلال هذه الآية الكريمة. أبدأ الحديث بمثال، ومن خلال هذا المثال أدخل إلى صلب الموضوع. مثال واقعي كالمعتاد من الأمور الواقعية المحيطة بنا. لنعطي أربع قسائم لأربعة أشخاص من اتجاهات مختلفة: شخص شيعي، شخص سني، شخص مسيحي، وشخص كافر لا يؤمن بالله. نطلب من هؤلاء الأشخاص الأربعة أن يبنوا هذه القسيمة وأن يفرشوها بالفرش والأثاث. بعد ذلك ندخل إلى هذه البيوت الأربعة. ماذا نشاهد؟ نشاهد التشابه في كيفية البناء، ونلاحظ التشابه في الفرش والأثاث. صحيح أو لا؟ أربعة أشخاص من اتجاهات مختلفة. شخص يقول أنا شيعي موالي لأهل البيت عليهم السلام، وشخص سني على نهج أهل السنة، وشخص مسيحي، وشخص كافر لا يؤمن بالله ولا بالمعاد. فنطلب منهم أن يبنوا هذه القسائم الأربعة. فنلاحظ بالأخير أن القسائم في طريقة البناء متشابهة بشكل عام، طبعا لا نتكلم عن الاستثناءات، وأن هناك تشابه في الأحداث والحرش. نأتي إلى ذلك الشخص الذي يقول أنا شيعي وهو المهم عندي، الآخرين ما لي شغل فيهم، هم ما يعتقدون. فنسأل هذا الذي يقول أنا شيعي: هل تحب الله عز وجل أو لا؟ جواب نعم. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول لا. هل تحب أهل البيت سلام الله عليهم؟ أيضا يقول لا. بل يقول إن سؤالك غريب، كيف تسألني هذا السؤال وأنت تدري أنني شيعي؟ فنأتي إلى هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سأرجع أيضا إلى هذا المثال مرة أخرى. المحبة القلبية لأي أمر من الأمور مجرد عاطفة. إنسان يحب شيء يبقى في حيه العاطفة، ولكن الشيء الطبيعي أن الإنسان إذا أحب شيئا فإنه يتجه إلى هذا الشيء. صحيح أو لا؟ فيحاول أن يحصل على ما يحب. إنسان يذهب إلى المطعم مثلا، يعطونه قائمة الطعام، يختار الطعام الذي يحبه، فيطلب مثلا الشيء الفلاني. صديقه معه يطلب شيء آخر، لأن هذا يحاول الحصول على ما يحب، وذاك يحاول الحصول على ما يحب. فعادة الإنسان يسعى للحصول على ما يحب، على ما يشتهي. فبدون هذا السعي يظل هذا الحب في نطاق القلب، يعني لا ينتج ثمرة عملية في الخارج، لا يكون له ثمار خارجية. فهذا الحب الذي يظل في القلب واقعا مثل الشجرة الجافة لا تثمر لا تعطي ثمار، بل ان هذا الثمار تكون اذا انتقل هذا الحب من الحب القلبي الى الحب الخارجي، يعني يجسد هذا الحب في الخارج. هذا نستطيع ان نقول عنه انه يحب هذا الطعام، انه يحب هذا الشيء الفلاني بعد ان جسده في الخارج. فهذا الحب الذي يظل في نطاق القلب في الواقع هو حب زائف مو حب حقيقي، ووجود هذا الحب كعدمه، يعني يحب الانسان في نطاق الحب لا ينتقل الى الخارج، يظل هذا حب زائف ليس حقيقيا، وانما الحب الحقيقي هو الذي يعطي ثمارا خارجيه وينتج تحرك خارجي على اساس هذا الحب. فنأتي الى هذه الايه الكريمه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب الحقيقي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه واله ولاهل بيته عليهم السلام، كيف يكون حبا حقيقيا؟ هذا الحب الذي نحن ندعيه نقول اننا نحب اهل البيت سلام الله عليهم. من هذه الايه الكريمه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، جمله شرطيه تعرفونها، ان كنتم تحبون الله جمله شرطيه متكونه من جمله الشرط فعل الشرط وجواب الشرط. فاذا كنتم تحبون الله فيجب ان تتبعوا رسول الله صلى الله عليه واله، نفهم من هذه الجمله هذا الامر. وبدون الاتباع انتم لا تحبون الله عز وجل، من الجمله الشرطيه ايضا. فاذا كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه واله، واذا كنتم غير متبعين لرسول الله فانتم في الواقع لا تحبون الله، هذا ما يفهم من الجمله الشرطيه. اذن فحب الله اذا كان حبا حقيقيا لا بد ان ينتج ثمار خارجيه وهو اتباع اتباع رسول الله صلى الله عليه واله. نأتي إلى تتمة الآية، اتبعوني يحببكم الله، وهذا فعل أمر، اتبعوني فعل أمر، فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله جواب للأمر. فإذا صورت معنى الآية بهذه الطريقة، إذا كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فإن الله يحبكم. فصار عندي نتائج مترتبة على بعضها البعض، فتحب الله وهذا الحب ينتج اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، واتباع رسول الله ينتج حب الله ومبادلة هذا الحب بحب، طبعا حب الله بمعنى رضا الله أيضا، بمعنى أن الإنسان يحصل على ثواب، بمعنى أن الإنسان يدخل الجنة أيضا، مترتب أمور مترتبة بعضها على البعض. إذا الإنسان إذا قال أنا أحب الله لا يتوقع بالمقابل أن الله يحبه مباشرة، بل لا بد من وجود خطوة وسطى وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا يحب الله لا بد أن يكون متبعا، وإذا كان متبعا فإن الله يبادله المحبة بالمحبة. فإذا هذا هو الحب الحقيقي. أما الحب الزائف أنا أدعي أنني أحب الله، أدعي أنني أحب أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن تصرفات الخارجية لا تدل على هذا الحب، فإذا هذا حب ادعائي فقط، حب زائف لا واقع له، إذا لم يكن هذا الحب ينتج نتائج خارجية في الواقع الخارجي. إذن فإذا أردنا أن نحصل على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسوله وعلى أهل البيت سلام الله عليهم وعلى محبة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا بد أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبدون هذا الاتباع نحن في الواقع لا نحبهم، إنما ندعي أننا نحبهم سلام الله عليهم. فإذا نسأل هذا السؤال، أيها الشيعي الذي تقول أنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام، هل فعلا تحب الله عز وجل؟ هل أنت فعلا متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى بالتالي هم يبادلوننا هذا الحب. وهل الإنسان يدخل الجنة بالحب الزائف، هذا الحب الزائف الذي لا قيمة له بدون الاتباع؟ هذا الحب قلنا يكون حبا زائفا، والحب الزائف لا يدخل الجنة. إذا فلا بد أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة، ماذا يريد من الله عز وجل؟ ماذا يريد مني رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وماذا يريد مني أهل البيت سلام الله عليهم؟ فإذا استطعنا أولا أن نعرف ماذا يريدون واتبعناه في التطبيق، بالتالي نقول عن أنفسنا أننا أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، وأننا فعلا محبون لأهل البيت سلام الله عليهم. يقول الله تعالى، وأتناولنا هذه الآية سابقا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا المواضيع التي أطرحها هي مواضيع مترابطة، يعني كل أسبوع يكمل الأسبوع الماضي والأسبوع التالي يكمل هذا الأسبوع. يعني الإيمان إذا أردنا أن ندرس الإيمان، الإيمان مرتبط مترابط به شكل مترابط، يعني ماكو اشياء جزئيه. نعم نحن ندرس اشياء جزئيه من اجل ان نحصل على الصوره الكامله لمعنى الايمان. فبعد معرفه هذه الجوانب نحاول ان نطبق هذه الاشياء حتى نحصل على الايمان الكامل. وما نستطيع الا ان نجزئ هذه التجزئه، والا ان نطرح كل الموضوع في اسبوع واحد مستحيل. فاذا في كل اسبوع نتناول شيئا من جوانب الايمان، يتبع هذا الجانب، بالتالي يستطيع أن ننتقل إلى مواضيع أخرى. فإذا الآن عمليتي الآن أن أؤسس بنيان الإيمان، الإيمان من صوب والإيمان من طرف آخر. فإذا أسست الإيمان وربطت الناس بالإيمان أستطيع بالتالي أن أبين ثمار هذا الإيمان من خلال الآيات والروايات الشريفة. فإذا مهمتي في هذه المرحلة أن أبني هذا الأساس وأبني هذا البنيان حتى أستطيع أن أبني عليه البناءات الفرعية. يعني مثلا نستطيع أن نتناول موضوع الزهد، ما هو موضوع كذا، ما هو بعد بناء هذا البناء الأساسي. فإذا علي أن أبني هذا الأساس، بعد ذلك أستطيع أن أنتقل إلى المواضيع الأخرى. فإذا مهمتي أولا أن أربط الناس رباطا واقعيا، ارتباطا حقيقيا بأهل البيت، مو مجرد لقلقة لسان. بعد ذلك نتناول إن شاء الله جوانب إيمانية مختلفة. فإذا مواضيعنا راح تكون مواضيع إيمانية في الواقع، مأخوذة من الكتاب والسنة. بهذه الطريقة إن شاء الله يكون نذر الإيمان عندنا. ويقول تعالى أيضا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله لابد أن يقوم بالعمل الصالح وأن لا يشرك بعبادة الله أحدا. والعبادة لا يقصد فقط فيها الصلاة والصيام والحج، وإنما العبادة في كل أمر الإنسان يقوم به. إذا توجد آيات كثيرة في القرآن الكريم لو راجعنا القرآن تتحدث عن أن الإيمان لوحده لا يدخل الجنة. يعني هذا الإيمان الذي يظل في نطاق القلب لا يدخل الجنة لوحده، بل لا بد معه من العمل الصالح. فكثير من الآيات تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، باقي القرآن كثير من الآيات القرآنية. قول البعض الإيمان يظل في القلب أو الإيمان في القلب، هذا المتداول بيننا أيضا. كثيرين يقولون الإيمان قد يكفي، أنا سافرة يعني غير محجبة ويكفي الإيمان في القلب. صحيح كثير ما تسمعون هذا القول، فنقول لا، الإيمان إذا كان في القلب فلا بد من هذا أن ينتج هذا الإيمان ثمارا خارجية، وبدون الثمار الخارجية في الواقع أصلا لا يوجد إيمان في القلب. فالمرأة السافرة إذا كانت مؤمنة لا بد أن تكون متحجبة تتحجب، وإلا في الواقع لا إيمان في قلبها. لو كانت تؤمن بالله لأخذت بأوامر الله، ومن من الأوامر الحجاب، وستنتحدث إن شاء الله في أسبوع من الأسابيع عن معنى الحجاب الإيماني، يعني قطع التماس فقط أو لا أكثر من هذا الأمر. فإذا الإيمان بدون العمل الصالح لا يدخل الجنة أبدا، ولا يمكن للإنسان أن يطمع في دخول الجنة بدون العمل الصالح. فإذا كان يوجد في القلب إيمان حقيقي، فهذه الأعمال الخارجية تكون منتجة بشكل طبيعي، لا تصنع قلنا في الأسابيع الماضية، لا تصنع ولا تكلف. الإنسان يقبل على هذه الأعمال بشكل طبيعي جدا لأنه يؤمن بالله عز وجل. إذن فحبي لرسول الله صلى الله عليه وآله يجعلني أتخذ رسول الله قدوة وأسوة، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل مجسد بالإسلام بلا شك، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يقوم بأعمال معينة، كان يقول أقوالا معينة، فنقتدي برسول الله في هذه الأقوال والأعمال. فالإسلام يتحكم في أعمالي وفي أقوالي. الإسلام كل عمل يريد الإنسان أن يأتي به، الإسلام يقول له تكليفك الآن في هذا الموقع هذا الأمر، تكليفك هنا في الأمر الثاني أمر آخر. فإذا الإسلام يتحكم في الأقوال والأفعال، وقلنا حتى في الأفكار، يعني لا تفكر بهذا الأمر المحرم. فإذا الإسلام يشمل كل جوانب الحياة. فالإنسان إذا أراد أن يكون مؤمنا حقيقيا فلا بد أن يأخذ كل ما يجسده رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإسلام الآن يعطيني هذا الاتجاه، إذا أردت أن تتجه إلى لقاء الله عز وجل فلا بد أن تأخذ بما أعطاك رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أردت أن تسير على الصراط المستقيم لا بد أن تأخذ بهذه الوسائل، وبدون هذه الوسائل الإنسان لا يمكن أن يسير على هذا الصراط المستقيم. عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن فالإنسان إذا كان يظن بأنه سائر على الصراط وهو لا يأخذ بما يريده الله عز وجل، في الواقع هذا يسير في الاتجاه الخاطئ. هو يظن تصورات خاطئة، بل يعيش أوهام. الإنسان الذي يريد أن يسير على الصراط عن طريق الأوهام لا يستطيع أن يسير. مثل الإنسان يتخيل عنده سيارة وفي الواقع ما عنده سيارة ويمشي، فهذا التخيل لا يجعله يسير بسرعة سريعة بخطوات سريعة، وإنما يعيش نوع من الأوهام. فإذا عن طريق الأوهام لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، والأمان والأوهام لا تدخل الجنة. الإنسان مهما يعيش الآن رفض عينه تفكر كما تريد أنك عشت في الجنة، ما تدخل الجنة بهذه الطريقة، بل لا بد من وجود العمل المترتب على هذا الإيمان. وفي بعض الروايات عندنا أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، مكاره يعني صعوبات. فالإنسان الذي لا يشعر بصعوبات في حياته معناه انتبه إلى نفسك، طريق الجنة محفوف بالمكاره. فإذا الإنسان لا يعيش مكاره ولا يعيش صعوبات، أقول له انتبه على نفسك لعل الله يبتليك بهذه النعمة، النعم التي هي موجودة في يديك. فإذا الإنسان لا بد في هذه الحياة الدنيا أن يشعر بالمصاعب، إذا لم يكن يشعر يجب عليه أن يراجع إيمانه. ونتحدث عن هذا أيضا في الأسابيع القادمة إن شاء الله. إذا فنحن نريد أن نرتبط بالدين أكثر، نريد أن نرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. لنأخذ مثالا واحدا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن اللهم أحينا حياة محمد وأمتنا ممات محمد، صحيح صلى الله عليه وآله. تدرك معنى هذا الدعاء ما هو؟ لنأخذ مثال واحد من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. سمعنا كثيرا عن زهد رسول الله صلوات الله عليه وآله. هل نحن نريد فعلا أن نكون زاهدين في هذه الدنيا؟ هذا السؤال الإنسان يجب أن يجيبه بنفسه. طبعا مواضعنا نقول فيها لا تراقب الآخرين، لا تراقب الآخرين، بل هذه المواضيع توجه اليك انت فقط لهذه المواضيع. لا تقول فلان مجاهد فلان مجاهد، لا اسأل نفسك انا جاهد او لا. اكثر من هذا ما نريد. من خلال هذه المواضيع نريد ان ننبه الانسان المؤمن الى بعض القضايا الإيمانية. مو مهمتنا ان نراقب الاخرين، لا، نريد نحن ان نعيش حياة إيمانية ونساعد الاخرين على هذا التحرك في اتجاه الايمان. اما اقول فلان مجاهد، فلان عنده بيت، فلان عنده سيارة، مو مهمة هذه المواضيع مراقبة الاخرين، بل مهمة هذه المواضيع مراقبة النفس ومحاسبة النفس. فاذا نسمع عن جهد رسول الله صلى الله عليه واله، نريد ان نكون جاهدين او لا؟ حياتنا الحاليه التي نعيشها لا تعبر عن جهد رسول الله صلى الله عليه واله، ولا تعبر عن تحلي اهل البيت عن هذه الدنيا. فهذه حياتنا الواقعيه التي نعيشها الان. ارجع الى مثال البيوت الاربعه بعد بناء هذا البناء وتاسيس هذه الاسس. أن هذا الإنسان الذي يقول أنا شيعي، لو أن هذه القسيمة كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، لو أن هذه القسيمة كانت بيد صاحب الزمان سلام الله عليه، كيف كان يبنيها؟ فالمهم الإنسان الذي يقتدي برسول الله لا بد أن يدرك كيف يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان في زماننا الحاضر، لو كان الإمام المهدي عليه السلام الآن في واقعنا في الكويت، ونعطيه قسيمة نقول يا صاحب الزمان قسيمة هدية لتبنيها كما يريده الإسلام. وطبعا الإمام بطبيعته سيجسد هذا الإسلام. لنتخيل كيف يمكن أن يبني رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القسيمة؟ هل يبنيها بهذه الطريقة التي تبنى الآن؟ بهذه المصاريف والتكاليف التي يبنى بها القسائم؟ طبعا هذا مثال، ونجري على كل ما يجري في حياتنا من أمور. فإذا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله فأقتدي برسول الله في طريقة الإمام. وطبعا هذا أمر صعب وسهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يعيش بطريقة معينة وأنا أريد أن أعيش بهذه الطريقة. تقول لي زماننا غير زمانهم، أنا أقول لك تخيل أن رسول الله موجود في زمان الآن مو في ذاك الزمان، فكيف كان يبني؟ كيف كان يعيش؟ فهذا الإنسان الشيعي وذلك الإنسان السني وذلك الإنسان المسيحي وذلك الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالمعاد ولا يؤمن بأهل البيت سلام الله عليهم، يجب أن حياتنا الآن نعيش نحن كما يعيش الكفار في حياتنا الخارجية الواقعية في الأمور التي حولنا. أفكارنا أصلا أفكار غربية، أفكار كافرة. راجع الإنسان، قد يراجع أفكاره، الأفكار التي يؤمن بها الآن، العقائد التي يؤمن بها الآن. إنسان يريد يتزوج، أول ما يشترط أن زوجته تكون واضحة، هل فكرة من أين لك؟ الأب المؤمن الذي يذهب إلى المساجد والحسينيات يشترط على هذا المتقدم أن يترك بنته تكمل دراستها وتشتغل وتسوق سيارة، صحيح أو لا؟ ونعيش هذا الواقع الآن. هل هذه الشروط بهذه الكيفية شروط رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو أن لا، هذه الأفكار أفكار غربية. قبل كم يوم بالتلفزيون سجلت كذا في أحد الأمثلة حتى التلفزيون، كانوا يتحدثون عن ما هو رأيك إذا زوجتك صارت مشهورة؟ ما أدري إذا أحد الصبح شاف على البرنامج. فآراء مختلفة، البعض يقول لا ما في شيء، بالانتخابات القادمة سنة 2003 وزوجتك تكون مشهورة شنو رأيك؟ البعض يقول نعم جيد، هذا الإنسان الرجل يحس بالفخر ان زوجته صارت مشهورة في المجتمع، يحس بفخر اصلا. فهل هذه المقاييس مقاييس اسلامية؟ يقابلون هذه المرأة المحجبة حجاب اسلامي وشغل عادي، يسألون هذا السؤال، انت ايش رايك تشتغلين؟ نعم ما في مانع اشتغل. لتقارن بينها بين نفسها وبين الزهراء عليه السلام، امرأة شيعية وتحاول ان تشتهر في المجتمع وتكون قدوة للناس أصلا، لكن ما هي الأفكار التي تطرحها من خلال وجودها في هذا الموقع؟ إذا معيشتنا لابد أن تكون مختلفة إذا كنا من أتباع البيت، مختلفة عن ذلك الإنسان السني. ومختلفة عن ذلك الإنسان المسيحي، ومختلفة عن ذلك الإنسان الكافر، لا فقط في الواقع الخارجي، بل لا بد أن تكون أفكارنا مختلفة عنهم، رغباتنا ومشتهياتنا مختلفة عنهم، لكن نحن نشتهي كما يشتهون ونرغب كما يرغبون. هذا الإنسان الموجود في أمريكا يا ليت نعيش مثله، يا ليت عندنا نفس الوسائل، بمجرد ما ينزل اختراع جديد في السوق ما شاء الله الناس ركض وراء هذا الاختراع. الاختراعات ان شاء الله في الاسبوع والاسابيع هم نتناولها ان شاء الله، نربطها بعقيدتنا بالعقيده باهل البيت سلام الله عليهم. فاذا الجل وراء الوسائل الحديثه ايضا يحتاج الى موضوع خاص. انترنت نركض وراء، ساتلايت نركض وراء، النقاد مجرد ما يطلع نوع جديد مباشرة بعنا القديم اشترينا شيء جديد. وهكذا الإنسان، هذه الوسائل الموجودة في حياته، نحن ركضا وراء هذه المظاهر كما يركض ذلك الإنسان الكافر. فإذا نقول أيها الإنسان الذي تؤمن برسول الله، تؤمن بالله أولا، تؤمن برسول الله، تؤمن بأهل بيته، وتؤمن بالمعاد أنه يوجد عنده يوم آخرة ويوم فيه حساب، لماذا تعيش مثل الإنسان الكافر؟ لماذا حياتك مثل الإنسان الكافر؟ لماذا الوسائل التي موجودة في بيتك نفس الإنسان الكافر؟ ماذا قدم لك هذا الإيمان؟ ماذا قدم لك هذا الحب الذي تدعيه لأهل البيت سلام الله عليهم؟ فزهد النبي صلى الله عليه وآله ألا يقدم لك طريقة معينة المعيشة، في طريقة البناء، في طريقة المعيشة؟ لا بد أن يكون هذا الحب له انعكاس واقع خارج عليك، وإلا بدون هذا الانعكاس كما قلنا الآية تقول إذا لم تكن متبعا ففي الواقع أنت لا تحبهم، لا تحب أهل البيت سلام الله عليهم. فهذا الاتباع الخارجي يدل الإنسان أولا لنفسه أنه لا يراقب آخرين، هو يرى نفسه أنه فعلا من أتباع أهل البيت ويحب أهل البيت سلام الله عليهم. أما الارتباط بهذه الطريقة بهذه الدنيا الزائلة وننسى الآخرة وكأنه لا يوجد يوم حساب، الإنسان مسؤول عن أمواله فيما يصرفه، الإنسان في رواية يسأل عن خمس، عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. عندنا الآن هذه النظرة إلى الأموال، نحن نراقب أموالنا أين نصرفها. الواقع لا، المجتمع الآن يعيش حالة من الإسراف والتبذير، وحتى المؤمنين بلا شك. فإذا أين المسؤولية تجاه الأموال؟ في حلاله حساب أين هو؟ في حرامه عقاب أين هو؟ فإذا الإنسان لا بد أن يكون، وإن شاء الله أيضا نطرح في أسبوع من الأسابيع مسؤولية الإنسان المؤمن تجاه الأموال التي في يده، لا يظن أنه حر كي يريد أن يصرف كيفما يشاء، لا، هناك رقابة عليه في كل ثلث يصرفه. إذا خلاصة ما نريد أن نقوله الآن من خلال هذه المقدمة، وأكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، لا أريد أن أطيل أكثر من نصف ساعة الموضوع حتى لا تتشتتون من خلال النقاط الكثيرة الموجودة. إذا من خلال هذه الآية التي تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من هذه الآية نفهم هذا الفهم خلاصة الموضوع، أننا إذا كنا نحب الله عز وجل فلا بد ان نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه واله اتباعا حقيقيا واقعيا، وبدون هذا الاتباع نحن في الواقع لا نحب الله عز وجل. فاذا اردنا ان يبادلنا الله ومحبه بمحبه فلا بد من ان نجعل هذه الخطوه المتوسطه بيننا، بين حبنا وبين حب الله عز وجل، فيبادلنا الله حبا بحب عن طريق جعل الخطوه الوسطى اهل البيت سلام الله عليهم باتباعهم اتباعا حقيقيا واقعيا، وبدون هذا الاتباع في الواقع نحن ندعي حب اهل البيت سلام الله عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.